ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل له، ولا عديل له، ولا وكيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأصلي وأسلم على البشير النذير سيدنا وحبيب قلوبنا جميعا محمد بن عبد الله صلوات ربي وتسليماته عليه. أيها الأحبة الكرام، من الناس من يدخل الدنيا ويخرج منها وكأنه لم يدخلها، ومن الناس من يدخل إلى الدنيا فيملأها علما وأدبا وحلما وكرما ونبلا وفضلا. وقد علمنا القرآن الكريم ونبينا الكريم كيف نربي أبناءنا وبما نبدأ معهم، فها هو لقمان عليه السلام يعلم ولده: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. علم ولدك أن الله على كل شيء قدير. وإذا سألت نفسك وقلت: لماذا خلقني الله؟ وعلمت الإجابة السديدة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، علمت أن الإجابة على هذا السؤال المكون من كلمتين فيه النجاة: لماذا خلقنا؟ لنعبد الله. لكن كثير من المسلمين في فترات الضعف العلمي والغفلة والجري وراء الشهوات والحيرة أمام الشبهات انصرفوا عما خلقوا من أجله، وانشغلوا بما ضمنه الله تعالى بل وأقسم عليه: فورب السماء والأرض إنه لحق، على ما أقسم الله على الرزق. إذن تعالوا بنا في هذه الليلة المباركة مع شيخنا المبارك فضيلة الشيخ محمود غريب الشربيني ليحدثنا عن الجانب العقائدي والتعبدي في حياة الطفل المسلم، ونحن في حاجة ماسة إلى وعي كل كلمة في هذا المجال. وهذا ربما كان خيرا والله لنا ونحن لا ندري، فنحن لا ندري ما هي الكلمة التي ندخل بها الجنة والتي تباعد وجوهنا عن النار، ومسألة الحضور والكثافة وخلتها تذكرني باختبارات جيش طالوت، فالله تعالى أمره أن يختبرهم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، إن الله مبتليكم بنهر. ظل الجيش يتناقص إلى أن صاروا قلة، قال المفسرون على عدد أهل بدر مع رسول الله. فنحن لا يغرنا الغثاء ولا الكثرة، إنما الذي يعنينا هو الموحدون العابدون الأتقياء الأنقياء الذين يثبتون عند الجد، هؤلاء هم الذين نريدهم ونحسبكم منهم إن شاء الله. فبارك الله في خطواتكم وبارك الله في شيخنا ليعلمنا مما علمه الله. فليتفضل فضيلة الشيخ محمود غريب الشربيني، نسأل الله أن يجري الحكمة على لسانه وأن يشرح صدره وأن يعلمنا مما علمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى وداه، وبعد. فمن المعلوم إذا أراد الإنسان أن يزرع شجرة فلا بد له من تتابع الحرص على غذائها وريها حتى تنمو وتثمر، وإلا لماتت هذه الشجرة. ومن المعلوم أيضا أنه إذا أراد الإنسان أن يقوم بعمل البناء الشامخ فلا بد له من قواعد وأساس حتى يعتمد هذا البناء على تلك القواعد وهذه الأعمدة. وكلما على هذا البناء كلما أردنا أن يكون هذا البناء صلبا وصلدا لمواجهة الأعاصير والرياح والعواصف التي تجتاح هذا البناء، فدائما ما تكون القواعد أقوى والأعمدة أكبر وأضخم حتى يواجه هذا البناء الشامخ ما ينتابه من عواصف. والإنسان في عصرنا الحالي تواجهه عواصف كثيرة وشديدة، بل وزلازل تهز كيانه هزا، فلا بد له منذ الصغر أن يتربى على هذه القواعد وهذه الأسس حتى يستطيع أن يواجه هذه التيارات وهذه العواصف ولا يتأثر بها إلا قليلا. وهذه القواعد التي تنفع الإنسان منذ الصغر وضعها العلماء لهذا البناء الشامخ بناء الإنسان، ولنعي جيدا هذه القواعد وتلك الأسس حتى نربي أبناءنا عليها، حتى لا نضرب كفا على كف فيما بعد كما يفعل أغلبنا ويقول ماذا أفعل، لقد كبر الابن وما أستطيع أن أفعل معه شيئا. وهذه القواعد وضعها العلماء بناء على ما وجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأول هذه القواعد لهذا البناء الشامخ هو قاعدة العقيدة أو البناء العقائدي. العمود الأول أو القاعدة الأولى هو البناء العقائدي. وأما القاعدة الثانية أو البناء الثاني الذي يؤثر في شخصية الطفل المسلم منذ الصغر ليتربى وينشأ عليه هو البناء العبادي. وأما القاعدة الثالثة هو البناء الاجتماعي. وأما الرابعة فهو البناء الأخلاقي. وأما الخامسة فهو البناء العاطفي. وأما السادسة فهو البناء الجسمي. وأما السابعة فهو البناء العلمي والفكري. وأما الثامنة فهو البناء الصحي. وأما الأخيرة فهو تهذيب الدوافع الجنسية لدى الأطفال. ولكل قاعدة من هذه القواعد مقدار معين يساهم في بناء شخصية الطفل المسلم، وعلى قدر ما وجد من تأثير هذه القاعدة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتجربة مع أبناء السلف، رتب العلماء هذه القواعد كما ذكرناها. وهذه الليلة إن شاء الله نخصصها للكلام عن القاعدة الأولى والقاعدة الثانية، فالمجال لا يتسع للتعرف على هذه القواعد بكاملها في هذا الوقت القصير، وإنما سنتكلم بشيء من التفصيل عن كيفية تأثير العقيدة والعبادة على شخصية الطفل الصغير وحتى يكبر وينمو. فبالرغم من أن كل مولود يولد على الفطرة فإن الرسل والأنبياء يهتمون بسلامة العقيدة لأبنائهم، فمن ذلك قول ربنا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن ذلك قول لقمان لابنه كما ذكر الشيخ أحمد في المقدمة: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ونلاحظ أيضا أن سورة الإخلاص التي تمثل الاعتقاد العقلي، وسورة الكافرون التي تمثل الاعتقاد العملي، هما من قصار السور القرآنية والتي تبحث في ميدان العقيدة، وما ذلك إلا إشارة من رب العزة سبحانه وتعالى إلى سهولة حفظهما على الأطفال الذين يتميز نفسهم بالقصر وذاكرتهم بالنشأة الأولى. وقد اهتم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالأطفال أن يدعوهم إلى الإسلام، حتى شق طريقه في بناء جيل ضم أمثال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي آمن بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم يتجاوز سن العاشرة، حتى أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك المريض منهم أثناء عيادته إلا ودعاه، أي إلى الإسلام إن لم يكن مسلما. روى عبد الرزاق في مصنفه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي لا بأس في خلقه فمرض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ذهب هو مع بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم لعيادة هذا المريض اليهودي، فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الطفل الصغير: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فنظر هذا الصبي الصغير إلى أبيه فسكت أبوه وسكت الفتى ثم الثانية ثم الثالثة، كررها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبوه في الثالثة: قل ما قال لك، وفي رواية: أطع أبا القاسم. ففعل هذا الغلام ثم مات، فأرادت اليهود أن تليه تقوم بتجهيزه ودفنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى به منكم، فغسله صلى الله عليه وسلم وكفنه وحنطه وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وتابع السلف الصالح الاهتمام بدعوة الأطفال إلى الإسلام، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يدع يهوديا ولا نصرانيا ينصر ولده ولا يهوده في ملك العرب، ويرتكز البناء العقدي على عدة ركائز: أولها تلقين الطفل كلمة لا إله إلا الله. هنمشي مع بعض في الخطوات العملية التي تربي الطفل منذ الصغر منذ التنشئة على أمر الاعتقاد، حتى يكون عند الكبر جبلا شامخا. روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افتحوا على صبيانكم أول كلمة لا إله إلا الله، ولقنوهم عند الموت لا إله إلا الله. كن أول ما ينطق به الطفل وآخر ما يخرج به من الدنيا. وروى عبد الرزاق أنه كانوا يستحبون أول ما يفصح أي الطفل أن يعلموه لا إله إلا الله 7 مرات، فيكون ذلك أول ما يتكلم به الطفل. وقال ابن القيم رحمه الله في أحكام المولود: فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده، وأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا. وروى ابن ظفر المكي في كتاب أنباء نجباء الأبناء أن أبا سليمان داود ابن نصير الطائي رحمه الله لما بلغ من العمر 5 سنوات أسلمه أبوه إلى المؤدب ليؤدبه، فابتدأ بتلقينه القرآن وكان لقنا، فلما تعلم سورة هل أتى على الإنسان وحفظها رأته أمه يوم الجمعة مقبلا على الحائط مفكرا يشير بيده، فخافت على عقله فنادته قم يا داود فالعب مع الصبيان، فلم يجبها فضمته إليها ودعت بالويل، فقال مالك يا أماه أبك بأس؟ قالت أين ذهنك؟ قال مع عباد الله. قالت أين هم؟ قال في الجنة. قالت ما يصنعون؟ قال متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ثم مر في الصورة وهو شاخص كأنه يتأمل شيئا حتى بلغ قوله سبحانه وتعالى وكان سعيكم مشكورا، ثم قال يا أماه ما كان سعيهم؟ فلم تدري ما تجيبه، فقال لها قومي عني حتى أتنزه ساعة، فقامت عنه فأرسلت إلى أبيه خوفا عليه فأعلمته شأن ولده، فقال له أبوه يا داود كان سعيهم أن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكان يقولها هذا الصبي في أكثر أوقاته. وأما الركيزة الثانية هي حب الله سبحانه وتعالى والاستعانة به ومراقبة الله والإيمان بالقدر وبالقضاء، فلكل طفل مشكلاته الخاصة به، سواء منها النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو المدرسية، وتختلف هذه المشكلات بين طفل وآخر في حدتها وشدتها وطراوتها، وقد يعبر الطفل عن مشكلاته بشكل شعوري أو لا شعوري، فبأي وسيلة يمكن معالجته من الداخل؟ كيف نعالج هذه الأمراض للطفل من داخله؟ وبأي طريقة يستطيع الطفل أن يخفف من آلامه إن وجدت ومن مشكلاته إن حصلت؟ إنها بترسيخ حب الله والاستعانة به ومراقبته والإيمان بالقضاء والقدر. وهذا أسلوب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وليس ابتكارا من أحد غيره. فبتعميق هذا الحب، حب الله والاستعانة في نفسه وتأصيل هذه المراقبة في قلبه وغرس الإيمان بالقضاء والقدر في لبه وفؤاده، يستطيع الطفل على مواجهة حياته الطفلية الآن ومستقبل رجولته أو أمومته فيما بعد عند الكبر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات. وهذا الحديث كلكم تحفظونه وتعلمونه، ولكن استشعر معي أخي المسلم هذه المعاني اللطيفة التي ينبه عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام أو لهذا الطفل الصغير. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم ان الامة لو اجتمعت منذ الصغر يعلمه الايمان بالقضاء والقدر، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. وفي رواية لغير الترمذي زيادة احفظ الله تجده امامك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا. هذا الكلام لصبي صغير. فاذا ما حفظ الطفل هذا الحديث وفهمه جيدا لم تقف امامه عثرة ولم يعقه شيء في مسيرة حياته كلها، فأي تربية هذه تستطيع أن تبلغ من نفس الطفل كما بلغها هذا الحديث النبوي الشريف. إن لهذا الحديث قوة كبيرة على حل مشاكل الطفل بفضل تأثيره وروحانياته، وله القدرة في دفع الطفل نحو الأمام بفضل الاستعانة بالله ومراقبته وإيمانه بالقضاء والقدر. وروى الإمام أحمد عن الوليد ابن عبادة قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخيل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني. دخل على أبوه هو تعبان فقال له: أوصني يا أبتاه، أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني، إنك لم تطعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. كلم طفل صغير. قلت: يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. قال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. أي إن لم تؤمن بأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، دخلت النار. وذكر في الرسالة القشيرية أن ابن عمر كان في سفر فرأى غلاما يرعى غنما، فقال له: تبيع من هذه الغنم واحدة؟ فقال: إنها ليست لي. فقال: قل لصاحبها أن الذئب أخذ منها واحدة. فقال هذا الغلام: فأين الله؟ وأورد ابن ظفر المغربي في كتاب أنباء نجباء الأبناء أن الحارس المحاسبي وهو صبي مر بصبيان وهم يلعبون على باب تمار، رجل بيبيع التمر، اشتغل بالتمر، فوقف الحارس ينظر إلى لعبهم، وخرج صاحب الدار ومعه تمرات، فقال الحارس: كل هذه التمرات، بيديله شويه التمر اللي في ايده بقول له كلهم. قال الحارس: ما خبرك فيها؟ قال: اني بعت الساعه تمرا من رجل فسقطت منه تمرة، فقال أي هذا الغلام أتعرفه؟ قال نعم. فالتفت الحارس إلى الصبيان الذين يلعبون وقال أهذا شيخ مسلم؟ قالوا نعم. فمر وتركه، ما رضاش ياخذ منه التمر ومشي وسابه. فتبعه التمار حتى قبض عليه وقال له والله ما تفلت من يدي حتى تقول لي ما في نفسك مني. فقال يا شيخ إن كنت مسلما فاطلب صاحب التمرات حتى تتخلص من تبعته كما تطلب الماء إذا كنت عطشان شديد العطش. يا شيخ تطعم أولاد المسلمين السحت أي الحرام وأنت مسلم؟ فقال الشيخ والله لا أتجرت للدنيا أبدا. ولعلكم تفهمون لما هذه الكوارث المتتابعة لأبناء المسلمين بناء على ما ذكر الحارث. وأما الركيزة الثالثة وهي ترسيخ حب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند الطفل، وبها يتحقق الشطر الثاني من الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وقد صار السلف وخلفهم في تثبيتها في نفس الطفل، إذ بها تتحرك مشاعر الطفل وأحاسيسه وتزيد حرارة الشعور وتدفع بها إلى كل خير وتحل له مشكلاته كلها وتهون عليه كل مصيبة. ومن الملاحظ أن النفس البشرية في مرحلة بنائها تتشبه بأقوى شخصية حولها وتقتدي بها وتسير على هداها وتقلدها في حركاتها. والتربية الإسلامية أرشدت الطفل الصغير والرجل الكبير إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو القدوة الثابتة الراسخة التي كانت وما زالت أفضل من يقتدى به، فهو أكمل البشر على الإطلاق وهو أفضل رسل الله جميعا. روى الإمام أحمد والإمام البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها؟ فقال هذا الرجل لا شيء إلا إني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم. ومعلوم أن أنسا خدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير عمره 10 سنين ولمدة 10 سنين. كيف نرسخ محبة النبي صلى الله عليه وسلم عند الأطفال؟ ما هي الوسائل والطرق التي يترسخ بها حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا تأملنا في حياة أولاد الصحابة رضوان الله عليهم جميعا وكيف اكتسبوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أصبح رسولهم أول شيء في حياتهم وأغلى من كل شيء في الوجود، نلاحظ أنهم اتصفوا بما يلي: أولا السرعة في الاستجابة لندائه وتنفيذ أوامره صلى الله عليه وسلم. إن ازدياد سرعة الاستجابة يزيد من المحبة، بل هو برهان على هذا الحب. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسارع في تلبية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام دون استشارة أحد من الناس، لأن الأمر أمر عقيدة ومبدأ. وكذلك يعايش رضي الله عنه وهو في الثامنة من عمره الدعوة الإسلامية الأولى في مرحلتيها السرية والعلنية دون خوف أو وجل، ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته خديجة في شعاب مكة سرا، فيراه أبوه أبو طالب فإذا بعلي لا يخاف ولا يتلجلج رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أنس رضي الله عنه وهو الطفل الصغير الذي قام على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتخلى عن أحب شيء لدى الأطفال ويستجيب لنداء النبي صلى الله عليه وسلم ويسارع لتنفيذ الأمر النبوي فيترك اللعب وينصاع للأمر. فقد أخرج الإمام أحمد والإمام البخاري ومسلم عن ثابت رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا فبعثني صلى الله عليه وسلم في حاجة لأقضيها له وجلس بجوار جدار حتى رجع. فترك أنس اللعب وذهب لقضاء حاجة النبي صلى الله عليه وسلم استجابة فورية من الأطفال. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء قال فوضعت له وضوءا ماء يتوضأ به، فقال من وضع هذا؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم. وروى الشيخان عن عطاء ابن أبي ميمونة قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فأتبعه أنا وغلام من الأنصار بإداوة من ماء فيستنجي بها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن أنواع السرعة في الاستجابة مبايعة أطفال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج مسلم عن عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير أنهما قالا خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت وهي حبلى لعبد الله بن الزبير فقدمت قباء فنفست بعبد الله بقباء ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه يمضغ تمرة ثم يجعلها في فم الصبي فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعها في حجره ثم دعا بتمرة قالت عائشة فمكثنا ساعة يلتمس التمرة مش لاقيينها قبل أن نجدها فمضغها صلى الله عليه وسلم ثم بصقها في فمه فم الطفل الصغير فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت أسماء ثم مسحوا وصلى عليه وسماه عبد الله. ثم جاء ابن 7 سنين هذا الصبي الصغير جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنده 7 سنين أو 8 ليبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأمره الزبير بذلك، أي أن أباه هو الذي أمره بمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير، والمبايعة كما تعلمون تكون بعد البلوغ، ولكن الزبير أمر ابنه بمبايعة النبي وهو طفل غلام. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه ثم بايعه. هكذا نشأ أطفال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة رسولهم. يدفعهم إلى ذلك الآباء والأمهات، ومن شب على شيء شاب عليه. ومن هذه الأشياء التي تجعل الأطفال يحبون النبي صلى الله عليه وسلم بث مثل هذه القصص التي نذكرها عن أطفال الصحابة الذين قاتلوا وزادوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب رسول الله. فقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وفي قلب بدر فيقول: وقف غلام عن يميني يسألني يا عمي دلني على أبي جهل، فيقول له: وما لك يا بني من أبي جهل؟ فيقول: والله إن رأيته لن أفلته. وفي رواية: لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، لقد كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلة انه كان بيشتم ويسب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الان الكبار ناهيك عن الصغار يسمعون ليل نهار سب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل وسب الدين بكامله، ولا تتحرك لهم ساكنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم غلام عن يساري فسألني مثل الأول، ثم تحتدم المعركة ويشتد بأسها، فيلتفت عبد الرحمن بن عوف إلى الغلامين ويقول لهما: ذاك الذي تبغيان، ذلك أبو جهل. فينطلقان مسرعين بسيوفهما الصغيرة، كل منهما يريد أن ينال شرف السبق في طعن عدو الله ورسوله، فيضربانه ضربة قوية، وفي رواية: انقضى عليه كأنهما صقرين. صقر، شوف بينزل على الفريسة ازاي. فيسقط أبو جهل على الأرض، فيتسابقان إلى زف البشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول كل واحد منهما: أنا الذي قتلته. فيقول لهما صلى الله عليه وسلم: أرياني سيفيكما. فيرى عليهما آثار الدماء، فيقول لهما: كلاكما قتله. ومن هذا المنطلق انطلق أطفال السلف في مقاتلة من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء بالإشارة أو بالعبارة، في النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى شهاب الدين في كتابه المستطرف في كل فن مستظرف، وفي حاشية ابن عبدين ورد هذه القصة أو وردت هذه القصة، قصة لطيفة في معناها ومبناها، وهي أن غلاما أو غلمانا من أهل البحرين خرجوا يلعبون بالصوالجة، وأسقف البحرين قاعد، السيس بتاعهم جالس، فوقعت الكرة على صدره فأخذها، فجعلوا يطلبونها منه فأبى، فقال غلامهم: سألتك بحق محمد صلى الله عليه وسلم إلا رددتها علينا. أعوذ إليك. فأبى، لعنه الله، وسب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا عليه بصواليجهم، فما زالوا يخبطونه حتى مات لعنه الله. فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوالله ما فرح بفتح ولا غنيمة كفرحته بقتل الغلمان لهذا الأسقف، وقال: الآن عز الإسلام. أن أطفالا صغارا شتم نبيهم فغضبوا له وانتصروا، فأهدر رضي الله عنه دم الأسقف، والله سبحانه وتعالى أعلم. وإذا لم يستطع الطفل المسلم أن ينتقم من الرجال الذين يسبون يسيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ينقل الخبر وما سمعه من كلام الغلمان والمنافقين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين. وأما الطريقة الثالثة للوصول إلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أن يحب الطفل ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام خياط فقدم إليه قصعة فيها ثريد. الخياط قدم قصعة فيها شوية فتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا الثريد دباء شوية قرع. قال: وأقبل على عمله. الغلام ترك الرسول يأكل ومن معه وإيه؟ وأقبل على الشغل بتاعه. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. قال أنس: فجعلت أتتبعه وأضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنس طفل صغير شاف النبي بيحب إيه؟ حب القرع، فبدأ يلتقط القرع ويحطه قدام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما زلت بعد أحب الدباء. فضل بعد كده أنس طول عمره بيحب القرع اللي احنا بنكره أولادنا في هذه الأيام. وأما الطريقة الرابعة، حفظ أطفال الصحابة والسلف لأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت أي حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. شوف كل اللي بيحصل مع الأطفال بيحفظوه. وروى الترمذي والنسائي وأحمد عن أبي الحوراء السعدي ربيع بن شيبان قال: قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حفظت منه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدقة مؤنينة والكذب ريبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة. كل هؤلاء أطفال حفظوا هذا الكلام وهم صغار أطفال. فأتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم اعظم لي نورا. وغيرها من الأحاديث الكثيرة. ومن المعلوم أن ابن عباس رضي الله عنهما كان من المكثرين في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو شاب. من الأشياء التي تشجع الأطفال على حفظ الحديث، اعرف هذه الأشياء عشان تعلم ابنك ازاي يحفظ الحديث. مكافآت على حفظ الأطفال للأحاديث، الكلام ده بنقوله بالبلدي لكن هذا الكلام موجود له أصل في السنة. فذكر الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث، روى النضر بن الحارث قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: قال لي أبي: يا بني أطلب الحديث، فكلما سمعت حديثا وحفظته. الطفل لما يسمع حديث ويحفظه فلك درهم. كل ما يحفظ حديث له درهم. وأخونا الشيخ فتحي كان بدأ هذه الطريفة مع أبنائه في البيت، ولكنه أظن أنه توقف لأنه ما عادش بذكرها. كان كل ما يحفظوا 10 أحاديث يجيب لهم تورتة في البيت. فقلت له: يا ريت تخليني من أبنائك عشان ناكل التورتة معاهم ونحفظ بالمرة الأحاديث. فهذه مسألة من السنة أن تشجع الأبناء على حفظ الأحاديث حتى يحفظوا الحديث. ومنها خدمة أطفال السلف للعلماء، لقاء تلقي الحديث عنهم. يعني أنت لما تشوف واحد من أهل العلم اخدمه واطلب منه أن يعلمك حديث أو آية، اطلب منه ذلك. روى سفيان بن عيينة قال: كان أبي صيرفيا بالكوفة، فركبنا إلى مكة ورجعنا إلى المسجد لصلاة الظهر، وصرت إلى باب المسجد إذا شيخ على حمار، فقال لي: يا غلام امسك علي هذا الحمار حتى ادخل فاركع، حتى ادخل المسجد فاركع. فقلت: ما انا بفاعل او تحدثني، مش هعمل لك الكلام ده، مش همسك الحمار بتاعك ده الا ما تقول لي كم حديث كده. قال: وما تصنع انت بالحديث؟ انت لسه عيل، هتعمل ايه بالاحاديث؟ واستصغرني فقلت: حدثني. فقال حدثني جابر بن عبد الله وحدثني ابن عباس فحدثني بثمانية أحاديث فأمسكت حماره. لما قال لي ثمان أحاديث دول مسكت له الحمار على ما يدخل يصلي ركعتين، وجعلت أتحفظ ما حدثني به. فلما صلى وخرج قال ما نفعك ما حدثتك به؟ حبستني. يعني ايه اللي انت حفظته؟ بس حبستني وخلاص، اخرتيني وخلاص. فقلت حدثتني بكذا وحدثتني بكذا وحدثتني بكذا، فرددت عليه جميع ما حدثني به، فقال بارك الله فيك، تعال غدا الى المجلس. فاذا هو عمرو بن دينار الذي كان يحدث. ومنها هجرة اطفال السلف الصالح ورحلتهم في طلب الحديث. ذكر الخطيب البغدادي عن طلب والد علي بن عاصم قال دفع الي ابي 100,000 وقال اذهب فلا ارى لك وجها الا ب100,000 حديث. ما ترجعش لي، اديله 100,000 درهم او دينار ما نعرفش، وقال له ما ترجعش لي الا ب100,000 حديث. ولا تستغربوا، فهكذا تعلم السلف. ثم بعد ذلك حفظ البنات ايضا، مش الصبيان فقط، وانما علموا البنات ايضا حفظ الاحاديث. قال الزبيدي كانت لمالك بن انس ابنة تحفظ علمه، يعني الموطأ، وكانت تقف خلف الباب، فاذا اخطأ التلميذ نقرت الباب، فيفطن مالك فيرد عليه. بنته هي اللي تنبهه، تخبط له كده على الباب وتعرفه ان التلميذ ده اخطأ. وايضا من الاشياء التي توصل لحب النبي صلى الله عليه وسلم دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتلقينها لاطفالهم، حتى انهم لا يقرؤونها مع تعليم القرآن، لانها الترجمان لمعاني القرآن، مع ما فيها من إثارة العاطفة ومشاهدة الواقع الإسلامي، ولما لها من تأثير عجيب في النفس البشرية، ولما تحمل في طياتها من معاني الحب والجهاد في إنقاذ البشرية من الضلال إلى الهدى، ومن الباطل إلى الحق، ومن ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام. فعن إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهما قال كان أبي يعلمنا المغازي والسرايا ويقول يا بني إنها شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها، إنها شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. وأما الركيزة الرابعة التي يرتكز عليها هذا البناء العقائدي، تعليم الطفل كتاب الله. ينبغي لولي الأمر، لولي الطفل الصغير أو الصغيرة، أن يبدأ بتعليمهم القرآن منذ الصغر، وذلك ليتوجه إلى اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو ربهم، وأن هذا كلامه سبحانه وتعالى، وتسري روح القرآن الكريم في قلوبهم ونوره في أفكارهم ومداركهم وحواسهم، وليلتقي وليتلقي عقائد القرآن منذ الصغر، وأن ينشأ ويشب على محبة القرآن والتعلق به والائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه والتخلق بأخلاقه والسير على منهاجه. أخرج الطبراني وابن النجار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. وهذا حديث ضعيف. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم من تعلم القرآن وعلمه، خياركم من تعلم القرآن وعلمه، قال وأخذ بيدي فأقعدني مقعدي هذا أقرئ، أي أعلم الأطفال القرآن. وهذا ابن عباس يتفاخر أنه قرأ المحكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير. فقد ذكر ابن كثير في فضائل القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم، أي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد للمربي أو الوالدين أن يهتم أثناء تلاوة الطفل بشرح موجز بسيط للقرآن حتى تفتح معاني القرآن قلب وعقل الصغير. ولا يظن أحد أن الطفل صغير، فهذا الطفل الذي يعده كثير من الناس لا يستحق الشرح لصغره ولا يستحق الاهتمام بعقله لطفولته. هذا الطفل العجيب يستطيع أن يخزن من المعلومات ما يخزنه كمبيوتر عصري. وإليك الدليل، أخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سلوني عن سورة النساء فإني قرأت وأنا صغير، ثم قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى ابن عبد البر عن معاوية رضي الله عنه قال إني أعزي الضلالة لرجل يقرأ القرآن فلا يفقه فيه، فيعلمه الصبي والعبد والمرأة والأمة فيجادلون به أهل العلم. وروى يعلى في مسنده بسند حسن عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال قلت لأبي يا أبتاه أرأيت قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو، أي في صلاته، أينا لا يحدث نفسه؟ قال ليس ذاك، إنما هو إضاعة الوقت يلهو حتى يضيع الوقت. يعلم الطفل معنى هذه الآية، والطفل يستطيع حفظ القرآن وهو صغير. يقول الإمام الشافعي رحمه الله حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين وحفظت الموطأ وأنا ابن 10. حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، الإمام الشافعي بيقول عن نفسه، وكان قوي الحفظ وقوي الذاكرة كما تعلمون، حتى أنه أثر أنه كان يخبئ الصفحة من الكتاب حتى لا يقع نظره عليها فتقع في قلبه قبل التي عليها القراءة. ويقول سهل بن عبد الله التستري فمضيت إلى الكتاب فتعلمت القرآن وحفظته وأنا ابن 6 سنين. وذكر الدكتور عبد الحي الفرماوي في مقدمة تحقيق لكتاب لكتاب منجد المقرئين ومرشد الطالبين تأليف محمد بن الجزري عن حياة المؤلف، فقال يحدثنا التاريخ أن أباه كان تاجرا وقد حرص بعد أن استجاب الله لدعائه على تربية ابنه تربية دينية وعلى تنشئته نشأة صالحة. ولذا نشأ ابن الجزري في بيت يقدر العلم وأهله، فما ساعده في أن يتم حفظ القرآن وله من العمر 13 عاما. وأن يسمع الحديث ويفرد القراءات، بل يجمع قراءات الأئمة 7، وأيضا يجمع القراءات على أعلم بلاد الشام بالقراءات وهو الشيخ ابن اللبان. كان ذلك وهو لم يزل في عامه 17. وقال إبراهيم بن سعيد الجهري رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون وقد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه إذا جاع بكى، عنده 4 سنين. وقال أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأصبهاني حفظت القرآن ولي 5 سنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قد يقول قائل إن هؤلاء أفزاز وما لنا ولهم وما لأبنائنا من هذه القدرة على الحفظ. ونذكر لكم مثلا ونموذجا من بين أبنائنا في المسجد من حفظة كتاب الله في هذا السن، وهو الطفل عبد الله محمد جبر، تعرفونه جيدا، حاضر بين أيديكم يوم الاثنين الماضي بدلا من الشيخ صفوت الشوادي. هذا الطفل الصغير الذي كان حافظا أو بدأ في حفظ القرآن وهو في سن الثالثة من عمره، بدأ أبوه يلقن بعض الآيات ولسه عنده 3 سنوات، حتى إذا التقى مع الأخ أحمد عبد الرحمن في قصر الثقافة وكان حافظا لكم من القرآن لا بأس به، كان حافظ 13 جزء ونص، وكان عمره وقتها يعني 7 سنين إلا 3 شهور تقريبا أو إلا 4 شهور. وتعرف عليه الشيخ أحمد لأنه كان يعرف أباه من قبل، فأتى به إلى المسجد وشجع هذا الطفل منذ البداية، وكما ذكرنا قصته كثيرا، ولكنه سبحان الله بعد دخوله المسجد، ولذلك سنعرف ارتباط الطفل بالمسجد وماذا تأثيره في بناء الشخصية العبادية للطفل، المسجد سألة مهمة جدا يا اخوان. فبعد 6 أشهر كان حافظ لغاية 7 سنين إلا كم شهر؟ 13 جزء ونص. في خلال 6 أشهر أتم حفظ كتاب الله، فحافظ كتاب الله وهو عنده 7 سنين وشهرين و3 أيام، 7 سنين وشهرين و3 أيام، وأتم حفظ اللؤلؤ والمرجان وهو عنده 9 سنوات، ثم تتالى بعد ذلك حفظ المنظومات والمتون حتى أنه قرب من الانتهاء من الشاطبية، أي مسألة القراءات 7 التي تعرفونها. فندعو المولى سبحانه وتعالى أن يحفظه من كل سوء وأن يحفظ أبنائنا جميعا، إنه نعم المولى ونعم المجيب. هذا نموذج من بين الأطفال، وكما قال أبوهم مرارا وتكرارا إنه مش معجزة، ولكن كما نكرر دائما أن الطفل وعاء، املأه بما شئت فإن ملأته بالخير طفح خيرا، وإن ملأته بالشر فلا تلومن إلا نفسك. متى يحفظ الطفل كتاب الله أو يبدأ في حفظ كتاب الله؟ قال أبو عاصم: ذهبت بابني إلى ابن جريج وهو ابن أقل من 3 سنين يحدثه بهذا الحديث والقرآن. وقال أبو عاصم: لا بأس أن يتعلم الصبي الحديث والقرآن وهو في هذه السن ونحوه. 3 سنين ده هو يدوب لسه بنت. نعم يدوب لسه بنت، علمه، ابدأ علمه، وديه للكتاب أو للمعلم أو للمحفظ ليعلمه إن شاء الله، وستجد العجب، ستجد العجب بمعنى الكلمة. أما الركيزة الخامسة هي تربية الثبات على العقيدة والتضحية من أجلها، إن العقيدة تغلب التضحية، وكلما اتسعت دائرة التضحية كلما قويت النفس على الثبات، ودل ذلك على الصدق وهي عين الاستقامة. والطفل المسلم اليوم في مواجهته للتحديات المعاصرة الكثيرة وللخطط والمؤامرات والدراسات التي تدبر ضده لكي تحرفه عن دين الله ومنهجه، وهو في مقابل ذلك يحتاج إلى التضحية في سبيل الله والثبات على منهجه، فعند ذلك يتذوق حلاوة الإيمان وترتفع درجة قوته في نفسه. وقصة غلام الأخدود التي رواها الإمام مسلم وغيره قدوة لأطفالنا، فعلموهم هذه القصة، قصة غلام الأخدود، كلكم تعرفونها، كل منكم يعلم ابنه هذه القصة حتى يحفظها ويعلم ماذا يعني الثبات على الحق والثبات على العقيدة. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن حارثة ابن الربيع جاء يوم بدر وكان غلاما، فجاء سهم غرب فوقع في ثغرة نحره فقتله، فجاءت أمه الربيع فقالت: يا رسول الله، قد علمت مكانة حارثة مني، فإن كان من أهل الجنة فأصبر، وإلا فسيرى الله ما أصنع. فقال: يا أم حارثة، إنها ليست بجنة واحدة، ولكنها جنان كثيرة، وإنه في الفردوس الأعلى. وقصص الأطفال مع الجهاد كثيرة ولا يتسع الوقت لسردها. وأما ثاني هذه القواعد وهذه الأعمدة التي تبني شخصية الطفل المسلم، وفي ترتيب أهميتها، هو البناء العبادي، البناء العبادي. وبناء العبادة يعد كاملا أو متكاملا لبناء أو مكملا لبناء الاعتقاد أو بناء العقيدة، إذ العبادة تغذي العقيدة بروحها، والعبادة هي التي تجسم صورة العقيدة. العبادة في الجوارح والعقيدة في القلب. والطفل عندما يتوجه لنداء ربه ويستجيب لأوامره، فإنما يلبي غريزة فطرية في نفسه ويشبعها ويرويها. ويرتكز البناء العبادي أيضا على عدة ركائز، أولها الصلاة، والصلاة لها مراحل مع الطفل. أولها مرحلة التعود على الصلاة. بداية نبدأ نصطحب الطفل إلى أن يعتاد على الصلاة، سواء في البيت أو في المسجد، نوقفه جنبنا سواء في بيتنا أو ناخذ المساجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم اصطحب إمامة أو أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت على عاتقيه، فكبر للصلاة وهي على عاتقه، فإذا أراد أن يركع أو يسجد وضعها، فإذا رفع رفعها صلى الله عليه وسلم، ودخل صلى الله عليه وسلم بالحسن أو الحسين ووضعه بجواره، ثم كبر للصلاة، وفي أثناء الصلاة وفي أثناء السجود ركب الصبي على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثانيا مرحلة التعليم، تعليم الصلاة بالأمر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، فإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. وفي رواية الترمذي: علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين. يبقى تعليم وأوامر، تعليم وأمر. علموا الصبي الصلاة، مروا الصبي بالصلاة، يبقى تعليم وأمر. وفي رواية الترمذي: علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين واضربوه عليها ابن 10. حتى دعاء القنوط علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى أبو داود والترمذي والنسائي عن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر قبل الركوع وبعد القراءة: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، إلى آخر الحديث. نعلم هذا الدعاء لمن؟ لصبي صغير. وعلمهم أيضا صلى الله عليه وسلم الأذان، في حديث أبي محذورة الطويل الذي تعرفونه، وقصة أبو محذورة معروف. وثالثا مرحلة الضرب على تركها، على ترك الصلاة، وتبدأ في سن 10. يبقى التعليم الأول أو فترة التعود والاصطحاب والطفل لسه أخضر، لسه صغير خالص، أقل من الثالثة، وبعد ذلك الأمر بها والتعليم عليها في سن السابعة، ثم الضرب عليها إذا تركت في سن العاشرة، وتبدأ في سن العاشرة من عمر الطفل. فإذا قصر في صلاته أو تهاون أو تكاسل في أدائها، فعند ذلك يجوز للوالدين استخدام الضرب تأديبا له على ما فرط في حق نفسه. رابعا، تعويد الأطفال على صلاة الجمعة وتدريب الصبي على صلاة الجمعة تحصل له عدة فوائد. مجرد ما الطفل يصلي الجمعة لها فوائد كثيرة جدا. من هذه الفوائد، عندما يبلغ يكون معتادا على إقامتها على طول لوحده، تلقائي أبوه موجود مش موجود بيروح يصلي الجمعة في المسجد. ثانيا، تأثره بسماع الخطبة، إذ فطرته تكون حساسة لالتقاط أحاديث الإيمان وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تدربه على سماع العلم. وقد اصطحب النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وأجلسهما بجواره على المنبر في صلاة الجمعة. وأيضا يألف تجمعات المسلمين، صبي لما يكون صغير كده ويبدأ يختلط باللحى وأصحاب اللحى، لأنه مش هيخاف أنه يلتقي بالمسلمين وبأصحاب اللحى. وغيره من الصبية إذا رأى صاحب لحية هرع وفزع وبكى بكاء شديدا. يألف تجمعات المسلمين ويشعر بدخوله للمجتمع، إذ لا بد أن يتعرف على من يعرفهم والده. وأيضا على رأي من قال بأن الساعة المستجابة في يوم الجمعة هي لحظة الخطبة، فيكون من الحاضرين هذه الساعة المستجابة التي حدث عنها المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويتعرف بها أي بهذا الحضور على علماء الأمة ودعاتها، يختلط بهم مما له كبير الأثر في وقت كبره أو كبره، وفضلا عن صغره. وبصلاة الجمعة يحصل له بناء شخصية متكاملة بعناصرها العقائدية والعبادية والاجتماعية والعاطفية والعلمية والجسمية والصحية والتهذيب الجنسي، والله أعلم. وخامسا، تعويد الأطفال على قيام الليل. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات، ثم نام، ثم قام، ثم قال: نام الغليم أو الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام: فقمت عن يساره. هو رايح مخصوص عشان يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي الليل إزاي، عشان يتتبع ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طفل صغير يتعلم النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم قيام الليل، ونحن لا نوقظ أولادنا ولا أطفالنا لصلاة الفجر. ناهيك عن قيام الليل، فنحن ولا هم يصلونها إلا من رحم ربي. وروى أو روي أن أحد الأطفال عندما حفظ قوله تعالى: يا أيها المزمل، بيعلم أبوه ويأدب أبوه هذا الطفل الصغير، قم الليل إلا قليلا، قال لأبي: يا أبتي، من الذي يقول الله تعالى له هذا الكلام؟ قال: يا بني، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم محمد. قال: يا أبتي، ما لك لا تصنع كما صنع صلى الله عليه وسلم؟ تعملش زيه ليه؟ قال: يا بني، إن قيام الليل خصص به النبي صلى الله عليه وسلم بافتراضه دون أمته، أي أن قيام الليل كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت عنه، أي الصبي لما قال له كده اقتنع وسكت. فلما حفظ قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أرنا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. قال يا أبتي إني أسمع أن طائفة كانوا يقومون الليل فمن هذه الطائفة؟ قال يا بني أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم. قال يا أبتي فأي خير في ترك ما عمله النبي وأصحابه؟ قال صدقت يا بني. فكان أبوه بعد ذلك يقوم من الليل ويصلي، فاستيقظ ابنه ليلة فإذا أبوه يصلي فقال يا أبتي علمني كيف أتطهر وأصلي معك، علمنا أتوضأ إزاي وأصلي معك إزاي. فقال أبوه يا بني ارقد فإنك صغير بعد. قال يا أبتي إذا كان يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم أقول لربي إني قلت لأبي كيف أتطهر لأصلي معك فأبى وقال لي ارقد فإنك صغير بعد، أتحب هذا؟ فقال له أبوه لا والله يا بني ما أحب هذا، وعلمه فكان يصلي معه قيام الليل. همم عالية من أطفال الأمس يعجز عنها كثير من رجال اليوم. أما الراكزة الثانية الطفل والمسجد، إن وجود الأطفال في المساجد له تأثير كبير في شخصية الطفل المسلم، ولذلك حرص صلى الله عليه وسلم على تواجد الأطفال في المساجد. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بين نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها على عاتقه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيرها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها. وروى النسائي وأحمد عن عبد الله بن شندار عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء أي المغرب والعشاء وهو حامل حسنا أو حسين، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاتي سجدة أطلا. قال أبي فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ساجد، فراجعت في السجود فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث شيء أي أنه قد مات أو أنه يوحى إليك. فقال صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني جعلني راحلة فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. وروى البخاري وغيره عن أبي قتادة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه، يعني الصبي كانوا موجودين في المساجد وبيعيطوا وبيبكوا. وروى البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه أي على المنبر ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان المسجد هو الصرح الذي يبني الأجيال تلو الأجيال، فإن لم يربى الطفل في المسجد فأين يربى؟ إن المسجد الذي خرج أطفال الصحابة والسلف الصالح قادر دائما على أن يخرج أمثالهم إذا وجه الآباء والأبناء أطفالهم نحو المسجد ترغيبا لا تنفيرا، وتحبيبا لا تقبيحا، وتشجيعا لا تخذيلا. وعلى الكبار دور كبير نحو أطفال المسجد، فواجبهم النصح اللطيف والموعظة الحسنة والرفق واللين وبسط الجناح والتواضع وإشعارهم بالعطف والحنان، وذلك ليعيد الطفل زيارته للمسجد والصلاة وحضور الدرس فيه وما إلى ذلك من أمور تعلم الأطفال. وأما الركيزة الثالثة هي الصوم. عبادة الصوم روحية جسدية يتعلم فيها الطفل الإخلاص الحقيقي لله تعالى ومراقبته له في السر، وتتربى إرادة الطفل بالبعد عن الطعام رغم الجوع والبعد عن الماء رغم العطش، ويتعود فيها الطفل الصبر والجلد. وقد ربى الصحابة أطفالهم على عبادة الصيام، فعنون الإمام البخاري في صحيحه باب صوم الصبيان. والواحد فينا لو ابنه جه يصوم يقول له لا يا ابني ده انت لسه ضعيف مش هتقدر. باب صوم الصبيان. وأورد حديث عمر حيث قال عمر لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام، فضربه. ومن اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بصيام أطفالهم أنهم يهيئون لهم اللعب أثناء الصيام ليتسلوا بها فلا يشعروا بطول النهار. ففي الحديث المتفق عليه عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عاشوراء إلى قرى الأنصار. في أول الأمر كانت صيام عاشوراء فريضة من الفرائض، من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه، فكنا نصومه بعد ذلك ونصوم صبياننا الصغار منهم ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن أي الصوف، فإذا بكى أحدهم من الطعام أي على الطعام من الجوع أعطيناه إياه أي اللعبة حتى يكون عند الإفطار يتلهى في هذه اللعبة حتى الفطر. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يجمعون أطفالهم ويدعون الله عز وجل لحظة الإفطار رجاء استجابة الدعاء في تلك اللحظة المباركة. رواه داود الطيالسي عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة، فكان عبد الله بن عمر إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وهذا الحديث فيه ضعف. وأما الركيزة الرابعة الحج. الحج مثل الصوم والصلاة يعود الطفل على هذه العبادات ليعتاد الصلة بالله سبحانه وتعالى ومناجاته والاستجابة لأوامره، وليتهيأ للتكليف الذي ينتظره عند بلوغه فلا يجده صعبا شاقا عليه وإنما مألوفا لديه. والحج كما هو معروف يجمع مشقات العبادات كلها بالإضافة إلى أنه يجمع ذاتها جميعا، فإذا ما حج الصبي فهذه بشارة على سلوك الطاعة لله في المستقبل إن شاء الله. قال الحافظ ابن حجر في الفتح قال ابن بيطال أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ، إلا أنه إذا حج به كان له تطوعا عند الجمهور، ولكن كما هو معلوم فعليه حجة الإسلام بعد البلوغ. وروى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حج الصبي فهي له حجة أو حجة حتى يعقل، وإذا عقل فعليه حجة أخرى. وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وروى مسلم وابو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء مكانا يبعد عن المدينة 36 ميل، فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من انت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيا لها فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وروى البخاري والترمذي عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. وأما الركيزة الخامسة والأخيرة فهي الزكاة. أخرج أبو داود عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان سورتان غليظتان من ذهب فقال لها صلى الله عليه وسلم أتعطين زكاة هذه؟ قالت لا. قال أيصرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لك يا رسول الله، هما لله ورسوله. وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير. والجدير بالذكر أن عبادة الزكاة للأطفال فرض وليست بنافلة كما في الصلاة والصيام والحج. عبادة الزكاة إذا كان هناك مال عند الطفل فوجب إخراج الزكاة في هذا المال، فرض على والديه إخراج هذه الزكاة في مال هذا الطفل وليست بنافلة. فعودوا أبناءكم على ذلك. بهذا القدر نكتفي، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم.